ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا اليوم يوم الثلاثاء الموافق 12 مايو عام 2026. برنامج بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متنوعه، ولكن في البدايه حنقدم لكم نشرة الاخبار والبدايه بالعناوين. شهود عيان يؤكدون تعرض مدينة نيالة للقصف يومي السبت والأحد، وسافنا يعلن انشقاقه عن الدعم السري. تورك يكشف عن مقتل 880 مدنيا في هجمات بطائرات مسيرة خلال 4 أشهر، ونزوح 930 أسرة من قرى بمحلية الكرموك. ارتفاع جديد للدولار الجمركي وزيادة مستمرة في سعر صرف الدولار، وقرار في الخرطوم يمنع بيع الشاي في الطرق الرئيسية. أزمة مياه خانقة في أجزاء من ولايتي الخرطوم وكردفان، واللاجئون في جنوب السودان يشتكون من تقليص المساعدات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أكد مواطنون في نيالة سماع أصوات انفجارات عالية في الاتجاه الشرقي من المدينة يومي السبت وأمس الأحد، وأفادت مصادر راديو دبنجا أن الهجوم استهدف منزلا بعد لحظات من انفضاض اجتماع ضم قيادات رفيعة في الدعم السري أمس الأحد نافية استهداف المطر. وأشار الاستهداف منزل آخر مساء السبت ومخازن في القشارات بالاتجاه الشرقي في المدينة دون خسائر في الأرواح. كشف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الاثنين عن مقتل ما لا يقل عن 880 مدنيا في السودان جراء هجمات بالطائرات المسيرة خلال الفترة من يناير إلى أبريل، وهو ما يمثل أكثر من 80% من إجمالي الوفيات المدنية المرتبطة بالنزاع خلال تلك الفترة. وأوضح تورك إنه إقليم كردفان سجل أعلى عدد من الضحايا المدنيين جراء ضربات المسيرات خلال الربع الأول من العام، وإنه الأسواق تعرضت ل 28 هجوماً على الأقل و 12 هجوماً على المرافق الصحية خلال الأشهر الأربعة الماضية. أعلن علي رزق الله السافن القائد الميداني في الدعم السري انشقاقه من قوات الدعم السري اليوم الاثنين، وقال علي رزق الله إنه لن ينضم إلى أي جهة وسينحاز للشعب السوداني. وكان السافن قد نشر في وقت سابق تسجيلا صوتيا شكى فيه من التمييز داخل القوات، ولم يتسنى لراديو دبنجا الاتصال الهاتفي به. وأضاف السافن في هذا الخصوص:
أنا المتحدث علي رزق الله المشهور بسافرنا، من اليوم الاثنين أنا 2026 11 مايو أنا برا من الحادثة سوى دعم سريع، نقول انشقاقي كامل لإرادة الشعب السوداني.
أوضح السفير المقلي أن المنظمات الإقليمية على رأسها جامعة الدول العربية لا تبني مواقفها بناء على الشكاوي المباشرة التي تقدمها الدول، بل تعتمد في قراراتها على نتائج التحقيقات الرسمية والتوثيق الميداني. وقال لراديو دبنجا أنه هذا يفسر عدم استجابة الجامعة لطلب السودان بإدانة أثيوبيا عقب اتهامها بشن هجوم عبر طيران مسير انطلق من مدينة بحر دار واستهدف مطار الخرطوم. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الجامعة العربية لا يمكن أن تدين أثيوبيا ما لم تتوثق من هذا العدوان، ما لم إما هي تعمل لجنة التحقيق أو تجينا تحقيق دولية، أو مثلا ترفع الدولة من سلام. أنه النزاعات دائما يوصل فيها من سلام، يعني أغلب الأحيان لابد السودان يقدم شكر من سلام. إذا حصل إدارة من سلام بالتأكيد جامعة عربية حدين. يعني
كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 4650 فردا، أي 930 أسرة من قرى دوكان وكرينكرين وخور حسن بمحلية الكرموك في النيل الأزرق يوم الخميس الماضي بسبب تفاقم انعدام الأمن. وأفادت المنظمة بنزوح الأفراد إلى مناطق أخرى داخل محلية الكرموك بإقليم النيل الأزرق. كشف مفوض العون الإنساني في الولاية الشمالية وائل محمد شريف عن ارتفاع عدد النازحين القادمين إلى شمال السودان من دارفور وكردفان منذ اندلاع الحرب إلى 600,000 نازح، وقال إنه معسكر العفاض يستضيف 4600 أسرة بجانب مئات الأسر في معسكر أمطار وشرق دونغولا. وأضاف في هذا الخصوص:
أعداد النازحين عموما حسب المستضعفين اللي هم من العام 2023 حتى هذه اللحظة يمكن الأعداد تفوق 600-700 ألف نازح. حاليا نحن عندنا في معسكر العفاط 4200 أسرة.
شكى لاجئون السودانيون في معسكر ودويل بولاية شمال بحر الخزال في جنوب السودان من تدهور أوضاعهم الإنسانية عقب تقليص المساعدات الغذائية واستبدالها بدعم نقدي محدود لا يغطي احتياجاتهم الأساسية. وقال الصحفي اللاجئ محجوب حسن لراديو دبنجا إن القرار أدى إلى تفاقم سوء التغذية وانتشار السرقات، كما أشار إلى قيود على حركة اللاجئين خارج المعسكر رغم امتلاكهم بطاقات لجوء. وأوضح أن تدهور الأوضاع الصحية وارتفاع تكاليف العلاج دفع بعض اللاجئين إلى مغادرة المعسكرات سيرا على الأقدام بحثا عن سبل للعيش. وأضاف في هذا الخصوص:
حقيقة اللاجئين في معسكر ودويل يعني تقلصت القروش إلى 85 ذاته، هو كان ذاته قبال 85 يعني بقى من 64-68-75 الآن 85، فده يعني سبب لهم مشاكل جد كبيرة جدا جدا، وخلى الآلاف آلاف آلاف منهم يعني يفقدون الرغبة في الحياة والرغبة في الاستمرار في معسكرات اللجوء، لأنه بيجوا بدخلهم في مشاكل كبيرة جدا، في مشاكل سوء التغذية.
تدخل والي النيل الأبيض لوقف وقف احتجاجية سلمية كان قد أعلن عنها معلمو ولاية النيل الأبيض يوم الأحد بعد استدعائه عدد من المعلمين المنظمين للوقفة. وأفاد أحد المعلمين المنظمين لراديو دبنجا إن الوالي طالب بإلغاء الوقفة مقابل النظر في المطالب الواردة بالمذكرة الاحتجاجية التي رفعها المعلمون، وأوضح إن المذكرة تتعلق بصرف المتأخرات والاستحقاقات المالية محذرا من انعكاسات استمرار الأزمة على الاستقرار العام الدراسي والعملية التعليمية بالولاية. دخل العاملون في مستشفى كسل التعليمي في إضراب عن العمل صباح اليوم الاثنين بسبب عدم صرف استحقاقاتهم لشهر أبريل. وأشار مواطنون إلى أن الإضراب أدى إلى تدهور الوضع البيئي في المستشفى وتراكم النفايات ما يزيد من معاناة المرضى. تشهد أجزاء واسعة من شرق النيل ومدرمان أزمة خانقة في مياه الشرب منذ أيام. وقالت مواطنة من شرق النيل أن سعر البرميل بلغ 4000 جنيه في منطقة عد الجديد بشرق النيل. وأضافت مواطنة في هذا الخصوص:
سين شرق النيل العيد الجديد جاري توزيع تنكرين والعصاب بمئة من البراميل مصطفى الحصول على قطرة مياه صالحة لأشهر سعر البرميل عشان يتعبى 4000.
من جهتها كشفت الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية عن أزمة حادة في مياه الشرب بمحليتي أبو زبط وصنوط بولاية غرب كردفان، وعزت الشبكة الأزمة إلى غياب الصيانة الدورية ونقص قطاع الغيار وتأكل أجزاء المضخات ما أدى إلى توقف عدد من مصادر المياه في المنطقة. أفادت منظمة مناصرة ضحايا دارفور بارتفاع عدد حالات الإصابة بالأوبئة في كبكابية بشمال دارفور. وأكدت المنظمة في تقرير أن عدد حالات الإصابة بالحصبة بلغ 32,049 حالة، من بينها 150 حالة وفاة في الفترة من أبريل حتى 9 مايو، بينما بلغ عدد حالات الإصابة بالسعال الديكي 900 حالة وعدد الوفيات 79 حالة. وفي الخرطوم كشفت وزارة الصحة عن انخفاض كبير في معدلات الإصابة بالملاريا وحمى الضنك عقب الحملات التي دشنت في النصف الأول من أبريل الماضي. أصدرت محلية الخرطوم قراراً بحظر جميع الكافيهات وأماكن تعاطي الشيشة وأندية المشاهدة ومنع بيع الشاي في الشوارع الرئيسية. ووجهت محلية الخرطوم بالإسراع في توصيل التيار الكهربائي للأسواق ووضع برامج واضح لضبط التخلص من الأنقاض. قال كريستوفر ماريون عضو البرلمان الفرنسي الذي يزور الخرطوم إن الهدف من الزيارة هو الوقوف على المعاناة التي تكبدتها مدينة الخرطوم وعكس معاناة المدنيين في دارفور على أيدي قوات الدعم السري. وقال عقب لقائه البرهان إنه سيقدم اقتراحا إلى البرلمان الفرنسي لتصنيف قوات الدعم السري كمنظمة إرهابية في أوروبا. وأضاف في هذا الخصوص:
سأقدم اقتراحا إلى البرلمان الفرنسي لضمان تصنيف أوروبا قوات الدعم السريع كمنظمة إرهابية، كما سأطالب الحكومة الفرنسية باتخاذ موقف أكثر حزما ضد الإمارات العربية المتحدة التي تزود حاليا من يقتلون وينهبون ويغتصبون بالأسلحة.
اتهمت غرفة طوارئ دار حمر الدعم السريع بفرض قيود على وسائل الاتصالات في منطقة أم دودلي التابعة لإدارية أبو راي بغرب كردفان مساء الجمعة، وأوضحت أن القوة أغلقت أجهزة ستارلينك المستخدمة في المنطقة وفرضت غرامات مالية على أصحابها وأجبرتهم على التعهد بعدم إعادة تشغيلها مجددا تحت تهديد السلاح. حركت إدارة الجمارك السودانية الدولار الجمركي من 3222 جنيها إلى 3395 جنيها بزيادة قدرها 173 جنيها بنسبة 5.37% بعد شهر من إجراء مماثل بزيادته بنسبة 16%. ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة والمنتجة محليا بسبب زيادة مدخلات الإنتاج. سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية في تداولات السوق الموازي أمس الأحد قفزة جديدة للدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني، حيث أفاد متعاملون بتخطي الدولار حاجز 4300 جنيه للشراء ونحو 4150 للبيع، في حين حافظت بقية العملات الأجنبية على استقرار نسبي مقارنة بأسعار نهاية الأسبوع الماضي. وتوقع مراقبون أن يؤدي الارتفاع إلى زيادات مؤثرة في أسعار السلع. شكى المزارعون في ولاية جنوب دارفور من ارتفاع تكلفة الإنتاج، حيث بلغ سعر جالون الوقود 50,000 جنيه فيما يحتاج الفدان الواحد إلى جالوني وقود. وأشار المزارعون في اجتماع مع مديرة وزارة الزراعة في الإدارة المدنية بجنوب دارفور سليمان عبد الجبار لارتفاع أسعار التقاوي، كما ناقش الاجتماع عددا من القضايا المرتبطة بحماية الموسم الزراعي من بينها مكافحة الآفات الزراعية وفتح المسارات وتأمين المراحل ومناطق الإنتاج بجانب الترتيبات الخاصة بعمليات الحصاد المبكر. قال أحمد عوض عضو المكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم إن مدارس التعليم الخاص في الولاية تواجه تحديات تتعلق بزيادة الجبايات والضرائب الحكومية المتضاعفة، وأشار في حديث لراديو دبنجا إلى تنقيح وتغيير كتب الصف السادس الابتدائي والمرحلة الثانوية دون إشارة أو إخطار رسمي، مؤكدا عدم توفر المنهج الجديد حتى في المدارس الحكومية حيث تم توزيع 25% فقط منه. وأضاف في هذا الخصوص:
والجانب بتاع الأجهزة الذكية والسبورات التفاعلية دي كلها بتحتاج لأموال يجب أن تسخر تساعد الدولة في هذا الجانب بأنها أن تحمل عن هذه المدارس الخاصة العملية بتاعت الجبايات والضرائب، واللي هي ممكن إحنا هذه الأموال التي تأخذها الدولة يمكن أن نستثمرها في هذا الجانب بتاع التطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسة.
يواجه 20 طالبا سودانيا من الجالسين لامتحانات الشهادة المتوسطة في أوغندا خطر عدم مواصلة الامتحانات بسبب عدم سداد الرسوم الدراسية. وقال الناشط بمعسكر كريندانغو معمر الغزافي محي الدين في تصريح لدبنجا إن الرسوم المطلوبة تبلغ 300,000 شيلين للطالب الواحد بما يعادل قرابة $100، إضافة إلى احتياجات الإعاشة وتكاليف الترحيل من كامبالا إلى مدينة بيالي. أصدر رئيس مجلس وزراء تأسيس محمد حسن التعايش قرار بإنشاء مجلس العملة الانتقالي، وقال إن القرار يهدف لتعزيز الاستقرار النقدي وتنظيم الشأن المصرفي. الخبر الأخير في النشرة: انطلقت أمس امتحانات الشهادة المتوسطة بولاية الجزيرة والمراكز الخارجية، وبلغ عدد الممتحنين لشهادة المتوسطة 92,000 طالب وطالبة داخل وخارج السودان موزعين على 499 مركزا، منها 476 مركزا داخل الولاية و23 مركزا خارج السودان. ويجلس آلاف التلاميذ في المراكز الخارجية من بينها ليبيا وتشاد ومصر والسعودية والدوحة. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. لكم تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
الحرب اللي حصلت دي يعني المواطن ما عنده فيها أي ظلم، اللي بيتمنى كله الدعم السريع والجيش. نتمنى من القادات بتاعت الدعم السريع والجيش يعني ينظروا للمواطن ده بين الرحمة.
أوقفوها، لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. طبعا من اندلاع الحرب في السودان تعرضت المطارات وشركات النقل الجوي والطائرات لدمار كامل وانهيار، وتكبد قطاع الطيران خسائر كبيرة جدا خلال السنوات الثلاثة الفاتت، وشملت تدمير في بناء تحتية حيوية وخروج مطارات عن الخدمة وتوقف شركات الطيران، إلى جانب خسائر اقتصادية ضخمة، وانعكس ذلك مباشرة على حركة السفر والتجارة والإغاثة الإنسانية. في الحلقة دي بنسلط الضوء على واقع قطاع الطيران السوداني وحجم الخسائر اللي تعرض لها وتأثير الحرب على المطارات والطائرات والكوادر الفنية، إضافة إلى التحديات اللي بتواجه استعادة هذا القطاع الحيوي، وحنناقش برضو مستقبل الطيران المدني في السودان وفرص التعافي وإعادة البناء في ظل استمرار الأزمة الحالية. للحديث حول هذا الملف يسعدني أعزائي المستمعين أن أقدم لكم ضيفي خبير الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان، للوقوف على الأبعاد الفنية والاقتصادية والإنسانية لما جرى ويجري في قطاع الطيران السوداني.
طيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
سيد إبراهيم عدلان، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. لكن بداية خلينا نقف على آخر هجوم تعرض له مطار خرطوم من 4 محاور من قبل طائرات مسيرة استهدفته ضمن مواقع عسكرية في أمدرمان، إضافة إلى مواقع أخرى في 5 ولايات من قبل قوات الدعم السريع.
الطائرات المسيرة تكون تقريبا الحل بتاعنا ليس إغلاق المطار بأي حال من الأحوال، بل تعزيز الحماية الذكية المطلوب، هو نظام متعدد الطبقات يشمل كشف منخفض الارتفاع وتشويش إلكتروني وفرص إجابة سريعة تعمل ضمن غرفة عمليات موحدة. في نفس الوقت يجب إدارة الخطر ضمن تعطيل الحركة الجوية. يعني أنا ما عايزك في المطار عشان في المسيرات، أنا أتعامل مع المسيرات دي وأشوف كيف أحيد منها، سواء كان بإجراءات إلكترونية أو بإجراءات عسكرية أو بإنشاء شبكات للمقاومة القبلية. القرار اللي يبغى في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار إنه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع مثل هذه الأخطار تعامل واقعي، ليس من بين التعامل ده الإغلاق الكامل. ما في، إنك يجب أن توفق أوضاعك بيز على وجود هذه التهديدات الأمنية والتعامل من خلال وجودها، إنك كيف تحد منها وكيف في نفس الوقت تتعامل معها كمخاطر.
إلى أي مدى أثر إغلاق وتضرر المطارات الرئيسية على الاقتصاد الكلي، خاصة مجالات النقل والتجارة والمساعدات الإنسانية، وما زال مستمر بخروج مطارات من سيطرة الدولة؟
الخسائر يمكن وصفها أول حاجة بأنها كانت عميقة وأنها كانت هيكلية وليس تشكيلية فقط. كان في تدمير كبير للمطارات الرئيسية على رأس مطار خرطوم، في فقدان لأنظمة الملاحة الجوية والرادارات ومراكز التحكم، في توقف شبه كامل للشركات اللي كانت شغالة، الشركات الوطنية سواء كان في الجراوند هاندلينج أو في شركات الطيران، وده معناته كان خروج للسودان، خروج فعلي من خريطة الحركة الجوية الإقليمية. لو لخصت الكلام ده كله في عبارة واحدة بنقول إنه الغطاء عاد عودا إلى الوراء وليس سنوات فاضت. بنجي نتكلم برضو عن تأثير إغلاق المطارات على الاقتصاد الكلي، وبنقول وبنخلص لأنه الأثر كان عميق ومباشر في النقل وانقطاع السودان من العالم جوا، في التجارة وارتفاع تكلفة الواردات والصادرات وفقدان السلاسل للإمداد السريعة، والمساندات الإنسانية تعقيدا لعملية الإغاثة وزيادة كلفتها وزمانها. بعدين برضو في خروج لبعض المطارات من سيطرة الدولة خلال خلق تشوه سيادي خطير في ذات المجال الجوي. لما انتقل للحتة بتاعت الميزانيات والدولة وتطوير قطاع الطيران، المنظمة أصلا فرضت رسوم العبور بالنسبة للطيارات العابرة الأجواء السودانية، فرضت عشان هذه العبور تجنى بواسطة الدولة ثم تستقل في تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران من غير ما تدخل الدولة في أي التزامات. لكن unfortunately أو لكل يعني سوء الحظ، مسؤولين في وزارة المالية عندهم فهم خاطئ وفهم مربوط حول ولاية المالية على المال العام، وبهذه الفرضية هم استولوا على كل مدخولات الطيران المدني، وأصبح الطيران المدني تحت رحمة الرانك اند فايل، والناس الأصل هي ما عندها علاقة بالافيشن ولا عارف التطور اللي بيحصل فيه.
سيد إبراهيم، وأنت تحدث لنا في راديو دبنجة عبر برنامج الحديث اليوم، عايزك توضح لنا ما هي أبرز الفرص التي فقدها قطاع الطيران بسبب الحرب، خصوصا ما كان يمكن أن يحقق السودان كمركز إقليمي للنقل الجوي أو كممر عبور مهم في المنطقة، وكيف انعكس توقف الاستثمارات والتحديث في قطاع الطيران على قدرته التنافسية مقارنة بدول الجوار اللي شهدت تطورات ملحوظة في هذا المجال.
من الفرص الكبيرة التي فقدت إن السودان كان يمتلك فرصة حقيقية ليكون ممر عبور بين أفريقيا والشرق الأوسط، ده فقده اللي هو كان معروف بأنه ترانزيت كوريدر، وكان ممكن يكون مركز شحن جوي بفضل الموقع الجغرافي، برضه فقده. الحرب أضاعت هذه الفرصة وسمحت لدول أخرى في الإقليم أن تملى الفراغ بسرعة. فالسودان يعني توقف تماما، في دول الجوار استثمرت في المطارات في الرغمنة والخدمات الجوية. النتيجة اتساع فجوة المنافسة بينه وبينهم في أمور كثيرة جدا جدا، آخرها كان الخطة العالمية للملاحة الجوية، ودي خطة اسمها Global Air Navigation Plan، كان مقصود منها انه مركز موحد يدير الحركة الجوية في شرق افريقيا وجزء من شمال افريقيا، زيه زي الاتحاد الاوروبي لير كنترول، وزيه زي امريكا، وزيه زي ونحن كنا اكثر ناس قربا، سواء كان تأهيل كادر بشري، سواء كان من التأهيل الآلي ووجود الأجهزة، خصوصا جهاز التوب سكاي، وده جهاز يعني كانوا في ثلاثة بس في أفريقيا، نحن وغرب أفريقيا في السنغال، وموجود في جنوب أفريقيا في جوهانسبرغ، وكنا الأقرب إنه نحن نحوز على هذا الذي فقدناه طبعا. و دي واحدة من البنية التحتية والمعايير الدولية اللي كانت خاتمة في محل متقدم.
في حال توقف الحرب، ما هي الأولويات العاجلة لإعادة قطاع الطيران، وهل يمكن استعادة الفرص الضايعة أم أن السوق الإقليمي قد تجاوزه، وما هي الدروس والخلاصات من هذه الحرب، وكيف يمكن نطور بقية المطارات لتكون مطارات عالمية بدلا من الاعتماد على مطار واحد؟
يعني نفتكر الأولوية واضحة وحاسمة، يعني أول حاجة لابد من استعادة السيطرة الكاملة على المجال الجوي والمطارات، لأنه question ask. بعدين إعادة تشغيل الحد الأدنى من الملاحة الجوية بشكل آمن، تأهيل مطار محوري سريع وطبعا من الخرطوم، ولابد أن يكون بإطلاق شركات دولية جديدة في مجال البي او تي والبي بي بي عشان إعادة الإعمار، واستعادة الفرص ممكن لو الناس أخلصت ومشت بشروط جديدة وسرعة عالية ممكن نتجاوز السوق ونحقق الإنجاز. طيب الدراسات شنو والخلاصات؟ أهم الدراسات طبعا لا يمكن إدارة الطيران بعقلية مركزية ضعيفة. يعني العقلية بتاعت إدارة الطيران في السودان متقوقعة إلى الآن في طريقة يعني ممعنة في العادية، ما في إبداع، وبرضك بقت مجزأة وتعمل كجزر معزولة، مركز غار غير موحد وأشياء من هذا القبيل. الفصل تم في الهيئة الطيران المدني، أضر بالهيئة كثير جدا وأضر بالقطاع عموما، ونحن ندفع في ثمنه الليلة. طيب الشبكات لا بد من الاعتناء بشبكات المطارات الإقليمية، وبالذات إقامة مطارين جديدين سريعين جدا، واحد في مدينة كوستي أو الجبلين، وآخر في مدينة وادي حلفة بمواصفات عالمية، يعني عشان يكون هب وترانزيت هب بالنسبة للبضائع والركاب واللازم منه. يعني لابد من الاستثمار في مجال السلامة الجوية وإعادة النظر في الأجهزة وتحديثها. ونحن نقدر نقول في النهاية إنه الحرب دي كشفت إنه قطاع الطيران في السودان قطاع هش، ده قبل ما يحصل الانهيار، ودي فرصة، الآن فرصة لإعادة البناء وإعادة التأسيس بشكل حديث ومتكامل. شكرا جزيلا.
بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، والتي استضفنا فيها خبير الطيران ومدير سلطة الطيران المدني الأسبق السيد إبراهيم عدلان. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
راديو دبنجا راديو.
والله إنما يدور في السودان من تعارك ومن تطاحن ومن تناطح، والله شيء يعني يدمي القلب والله ويفر الحشا. يا إخوتي قوات المسلحة ويا أخونا حميتي، والله هذا الذي يحدث في الوطن والله عيب عيب عيب. هذا الوطن لحمي أكتافكم من خيره، والله وصحتكم هذه من خيره. فيا إخوتي رجاء رجاء أوقفوا هذه الحرب، أوقفوا هذه الحرب اللعينة. أخوكم الفنان الطيب عبد الله.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.